من أي مغامرة بالرد وإلا سيتم تدميره. وأشار اللواء عبد الرحيم موسوي إلى تحمل إيران مرارة ضبط النفس لفترة لكنها رأت أنهم لم يلتزموا، مشددا على أنه إذا ارتكبوا أخطاء إضافية فسيكون الرد أشد. كما أكد اللواء موسوي أن على واشنطن أن تتلقى رسالة من طهران مفادها أنه إذا استمر الكيان في ممارساته الشريرة فسيتم تدميره بالكامل. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن تحرك إيران قد انتهى إلا إذا أراد الكيان الصهيوني أن يرى المزيد من الرد الذي سيكون أقوى وأكثر بأسا هذه المرة. وأضاف عراقجي أن إيران مارست حق الدفاع المشروع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أن داعمي كيان الاحتلال عليهم مسؤولية كبيرة الآن لكبح جماح مروج الحرب في تل أبيب بدلا من التدخل الأخرق. وأوضح إراقشي أن الإجراء الإيراني اتخذ بعد نحو شهرين من ضبط النفس الذي كان يهدف لتوفير إمكانية وقف إطلاق النار في غزة. للإضاءة أكثر على هذه التطورات نتوقف عند الرؤية المحلل السياسي عباس الجبوري.
طبعا أكيد اليوم هذه الضربة هي لم تكن ضربة يعني سهلة وليست غير مخطط لها، بالعكس يعني اليوم هذه الضربة أعادت جزء من التوازن الذي تصور البعض أنه لم تحدث في الأيام الماضية، يعني لكن كانت مثل ما ذكرت أنه كان الصبر والحكمة لدى الجمهورية الإسلامية كبير، واستطاعت خلال هذه الفترة الماضية أن تتحمل هذا العبء الإعلامي والضغط الإعلامي، لكنها أوفت بوعدها. وأعتقد اليوم الضربة كانت ضربة مؤثرة جدا، يعني اللي أصابت الأهداف 90%، استخدمت صواريخ، هذه الصواريخ لأول مرة تستخدم صواريخ الفاتح، وصلت إلى أبعد نقاط وصلت إلى أهدافها. حقيقة هذا الكيان الذي يتبجح بقبته الحديدية ويتبجح بإمكانياته هو حقيقة يعني اليوم ظهر واضحا، وظهر التخبط واضح من خلال الرشقات الصاروخية التي سقطت عليه. بنفس الوقت هذا الكيان الذي عبث بأمن البلدان خلال هذه الفترة، دمر غزة ودمر جزء من لبنان، وهو يرتكب حماقات وجرائم بشكل يومي. لكن اليوم عندما يتم أخذ المبادرة وإيقاف هذا العدو، البعض يتصور أنه ممكن أن تدخل المنطقة في حرب. لا تدخل هذه المنطقة في حرب، لأن هذا الكيان كل ما فعله خلال الفترة الماضية من تدمير غزة وجاء ليدمر الجنوب، استخدم كل أساليب القدرة في قتل الأبرياء، وأيضا اغتال قيادات ومهمة ومؤثرة لعل في طليعتها الشهيد إسماعيل هنية رحمه الله، وقائد يعني وسيد المقاومة السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه ورفاقه. أعتقد هذه الجرائم يجب أن لا تمر مرور الكرام، وفعلا اليوم أثبتت الجمهورية الإسلامية بأنها صادقة في وعدها عندما أطلقت هذا السيل من الصواريخ على الأهداف المؤثرة والأهداف الكبيرة، واستطاعت أن تجهض هذه القبة الحديدية التي يتفاخر بها الكيان الصهيوني، وبنفس الوقت أوصلت رسالة لكل العالم بأن هذا الكيان له من يردعه، لا يمكن لهذا الكيان أن يبقى يتمادى، لا يمكن لهذا الكيان أن يبقى يضرب ويغتصب وبالتالي يقتل الأبرياء ويقتل الأطفال ويهدم البنايات على رؤوس ساكنيها دون أن يكون له رادع. لكن أعتقد اليوم النقطة الحيوية هو توحيد ساحات المقاومة في كل أطرافها ابتداء من غزة، لبنان، سوريا، العراق، اليمن، وبالتالي اليوم ما فعلته الجمهورية الإسلامية حقيقة هو مفخرة لكل الإسلام ولكل المقاومة، لأنها أجهضت المشروع الصهيوني في التوسع وفي ارتكاب الحماقات خلال هذه الفترة الماضية.
حذر رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري من أن الكيان الصهيوني يجب أن يتوقع تدمير بنيته التحتية بشكل واسع إذا أراد الرد على إيران. وقال اللواء باقري إنه منذ اغتيال إسماعيل هنية والأمريكيون والأوروبيون يطالبوننا بضبط النفس من أجل إرساء وقف إطلاق النار في غزة، إلا أن ذلك لم يعد يطاق بعد استشهاد السيد نصر الله والعميد نيل فروشان. وحدد اللواء باقري بأنه إذا لم يتم لجم الكيان الصهيوني المعتدي فسنستهدف بناه التحتية التي كان يمكننا ضربها، ولكننا اقتصرنا على ضرب قواعده العسكرية. شددت المقاومة الإسلامية في العراق على أنه إذا تدخلت الولايات المتحدة ضد إيران أو استخدم العدو الصهيوني أجواء العراق فستستهدف المقاومة العراقية القواعد الأمريكية. وكانت المقاومة العراقية قد هاجمت فجر اليوم أهدافا في 3 مناطق وسط فلسطين المحتلة بواسطة أعداد من صواريخ الأرقب كروز مطور. وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق أن الهجوم يأتي استمرارا بنهجها في مقاومة الاحتلال والنصرة لأهالي فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ. كما أكدت استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة. شن الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت مستهدفا الأحياء السكنية، ومنها أحياء الرويس، الجاموس، العمروسية، الشويفات. وغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفا في الغارة الأولى مبنى سيلفر تاور السكني في محيط مستشفى الزهراء في الضاحية الجنوبية لبيروت. أما الغارة الإسرائيلية الثانية فاستهدفت شقة داخل مبنى قرب دوار الجندولين في محيط السفارة الكويتية في بيروت. انتهت نشرتنا، إلى العناوين. إيران تؤكد أن الضربة الصاروخية لقواعد الاحتلال جاءت دفاعا عن المصالح الوطنية، وتحذر الاحتلال من أي مغامرة بالرد. المقاومة العراقية تضرب أهدافا في مناطق وسط فلسطين المحتلة بصواريخ الأرقب كروز المطور. طيران الاحتلال يشن غارة على الأحياء السكنية بالضاحية الجنوبية لبيروت. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية، وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. نستمع معا بعد الاستعراض وفي الساعة 9:13 لبرنامج شعراء أهل المودة، أثير الحكاية عند 9:35. دورار البلاغة تقدم لحضراتكم في الساعة 9:48، 10 تماما، ونشر إخبارية مفصلة. في الساعة 10:11 يبدأ معكم لقاء مباشر خاص بمناسبة شهادة السيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله في لبنان. الحادية عشرة ونشرة إخبارية مفصلة أخرى. عند 11:10 حدث وحوار. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 11:50. عند 11:54 يرفع أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. شرح الآيات في الساعة 12:00 الثالثة عند 12:20 يأتيكم برنامج إسرائيل في التاريخ. الصهيونية والسلام الموهوم في الساعة 12:36 عند 12:47 يأتيكم الكتاب الصوتي. نشر موجز للأنباء في تمام 1:00 عند 1:05 المحاضرة الإسلامية. نتمنى لكم أوقات نافعة وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم من خلال جولة أخرى نصطحبكم من خلالها بين رياض الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة.
راجينا أن ننقلكم لتعيشوا أجواء حب أهل البيت عليهم السلام وموالاتهم. ندعوكم لمتابعتنا عندما أعددناه لحضراتكم لهذا الأسبوع.
لا فرق الكرب المؤبد والبلا، من لا ينوح على الشهيد بكربلا. إن لم تسل من العيون ففي الحشا مهج يفتت نوحهن الجندلا. فعلى الشهيد وآله آل الرضا مني السلام متمما ومكملا.
أيها الأخوة والأخوات، الأبيات التي مرت على أسماعكم قبل الفاصل هي للشاعر المسيحي السوري سليمان بن إبراهيم الصولة، المولود في دمشق عام 1814. درس علوم العربية والأدب في مصر، ثم عاد إلى الشام في حملة إبراهيم باشا على البلاد الشامية، واستقر في دمشق، فاتصل بالأمير عبد القادر الجزائري ولزمه مدة 30 سنة، وله فيه قصائد. وعاد إلى مصر مرة ثانية، وفيها عمل في عدة وظائف في الدواوين المصرية حتى وفاته في القاهرة سنة 1899.
عرف الشاعر سليمان الصولة بنفسه الطويل، وله دواوين شعر مطبوع، لكنه لم يضم كل شعره، فقد تعرض الكثير منه للحرق والسرقة. يقول هو نفسه في مقدمة ديوانه: إنه مجموع صغير بقي من ديوان كبير غادرته اللصوص بين محروق ومقصوص.
قال عنه الأديب والكاتب السوري إليان ساركيس: وكان يتردد على أساتذة الأزهر، فأخذ عنهم العلوم العربية ونظم الشعر، وقد أخبر عن نفسه أنه في أيام الشباب كان يعارض قصائد أبي فراس الحمداني ويشطر منظومات المتنبي، وتقلد المترجم المناصب في الدواوين المصرية، وصحب إبراهيم باشا لما جاء لفتح الشام.
أما قصة أبياته الثلاثة الأولى التي بدأنا بها برنامجنا لهذا الأسبوع في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، فيرويها السيد محسن الأمين في ترجمة الشيخ علي عز الدين ابن الشيخ محمد علي عز الدين المتوفى سنة 1304، والذي كان يسكن في صور بلبنان، ولكنه يذكر الشاعر باسم إبراهيم الصولي حيث يقول: وكان رجل من المسيحيين اسمه إبراهيم الصولي شاعرا أديبا، أرسلته الدولة العثمانية إلى صور لمهمة إدارية، فصادف وجود المترجم بالسرايا فاجتمع به فوجده على غاية من الأدب والمعرفة، فصار كل يوم يتردد عليه إلا يوم العاشر من المحرم، فسأل عنه فأجابوه إن هذا اليوم عزاء الحسين عليه السلام، فأرسل له الصولي هذه الأبيات:
لا فارق الكرب المؤبد والبلاء، من لا ينوح على الشهيد بكربلاء، إن لم تسل منا العيون ففي الحشا مهج يفتت نوحهن الجندلا. فعلى الشهيد وآله آل الرضا مني السلام متمما ومكملا.
فأجابه الشيخ على البديهة بالأبيات الرائعة التالية، معتذرا بجلوسه للعزاء على الإمام الحسين عليه السلام سبط النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، هذا النبي الذي كان جبريل على عظمته خادما له، والذي تعجز الكلمات عن مدحه والثناء عليه.
قد جمعت فيك الفصاحة والعلا، يا من به دست الفضائل قد علا، لا فضفوك ولا عدمتك فاضلا، قد قلت خير القول في خير الملا، فشغفت من طربي وقلت لصاحبي إن لم يكن شعر الرجال كذا فلا.
أنت المجلى في العلوم جميعها عند الحسود وإن سبقت الأولى، ما عاقني عن أن أراك منادمي إلا عزائي للشهيد بكربلا، ذاك الذي جبريل خادم جده والمدح فيه كالحصاة من الفلا.
حياكم الله أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم. وقد روى الحادثة السابقة الشاعر سليمان الصول نفسه، لكنه ينسب الأبيات إلى والد الشيخ علي الشيخ محمد عز الدين، حيث يقول: دخلت مدينة صور لبنان يوم عاشوراء، والشيخ علي عز الدين أحد أفاضل الشيعة في مأتم الإمام الحسين عليه السلام، فلم يستطع أن يقابلني، فبعثت له بهذه الأبيات الثلاثة، فأسرع حفظه الله لزيارتي وبعث بالأبيات لحضرة والده بقية الأفاضل. وكوكب المحافل العلامة الورع الإمام محمد عز الدين بمقاطعة تبنين، وإذ قد وردت من حضرته رسالة هذه صورتها: من أطراف الهبات وأظرف الصلات أن تلا علي ولدي حسين ثلاثة أبيات أرسلت لأبيه الشيخ علي يوم عاشوراء، فقلت: لمن هي؟ فقال: لأبي الطيبات المتصف بأفضل الصفات صاحب الغيرة والصولة المعلم سليمان الصولة. فقلت: هدهد الشعراء الآتي بالنبأ، و آصفهم المتناول عرش بلقيس من سبأ. ثم تناولتها فأعجبتني جدا وأكثرتني شكرا وحمدا،
وأذكرتني برقتها المرحوم والده المجيد المعلم إبراهيم الصولة الفريد، ولإعجابي بها وشغفي بما حوت من الإيجاز والبلاغة والإعجاز، شطرتها وخمستها وذيلت التخميس بخطاب نفيس لحضرة ناظمها الأجل الأمثل والجهبذ الأفضل الأكمل، راجياً أن يلحظني بعين الرضا الكليلة عن العيب، وأجره على عالم الغيب.
وفيما يلي نذكر التشطير المشار إليه بالنظر إلى جماله وروعته وقوة تأثيره في نفوس السامعين، وهو بالطبع في رثاء السبط الشهيد سلام الله عليه، حيث يدعو الشاعر بالويل والثبور في الدنيا والآخرة على من لا تهزه الذكرى المفجعة للإمام الشهيد ومصابه في يوم عاشوراء بعد أن بكته الملائكة وفجعت به السماوات والأرض، كما يقول الشاعر:
لا فارق الكرب المؤبد والبلاء قلبا سليل المصطفى الهادي سلا، وبهبهب يوم المعاد قد اصطلى من لا ينوح على الشهيد بكربلاء، إن لم تنح منا العيون ففي الحشا نزاعة لشوى الشؤون مع الكلى.
الوجد أحرق مدمعي فتناوحت مهج يفتت نوحهن الجندلا، فعلى الشهيد وآله آل الرضا بكت الملائك للغرانيق العلا، وأنا الذي أهدي لمن يهواهم مني السلام متمما ومكملا.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، حول الشاعر المسيحي السوري المعاصر سليمان الصولة ندعوكم للتفضل بالاستماع إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج شعراء أهل المودة، وأيضا أرحب بضيفي الكريم الدكتور سعدي عمران باحث أدبي. دكتور، نرجو منكم أن تحدثونا عن الشاعر المسيحي السوري المعاصر سليمان الصولة وعن أسلوبه وخصائص شعره ومدى أسهامه في مدح أهل البيت سلام الله عليهم ورثائهم، وخاصة الإمام الحسين سلام الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أوجه لكم وللمستمعين الكرام تحيتي وتقديري، وحديثنا يدور حول الشاعر السوري المعاصر سليمان بن إبراهيم الصولة. هذا الشاعر في الحقيقة يتميز بغزارة النظم والأشعار التي كتبها، وله أيضا ديوان مطبوع، ويذكر الشاعر في مقدمة هذا الديوان أن هذا الديوان لا يحوي كل نظمه وكل أشعاره، وأنه هو نفسه أسقط كثيرا من هذه الأشعار، بالإضافة إلى الأشعار والأبيات التي فقدت بسبب ما تعرض له هذا الديوان من الحرق ومن السرقة. بالنسبة إلى أسلوب الشاعر سليمان الصولة في نظمه للشعر، يعني الناحية الشكلية والفنية، يعتبر شعره من الأشعار التقليدية، يمكننا أن نقول إنه ينتمي إلى شعراء المدرسة الكلاسيكية، وشعره في الحقيقة يذكرنا بأشعار شعراء كبار من أمثال أحمد شوقي وحافظ إبراهيم ومحمود سامي والرصافي والزهاوي وغيرهم، ممن اتخذوا أسلوب الجزالة والفصاحة والفخامة علامة فارقة لهم في نظم أشعارهم، رغم أنهم حاولوا التجديد في مجال الأغراض والموضوعات. أما بالنسبة إلى الأغراض الشعرية للشاعر سليمان الصولة فقد تعددت نظرا إلى كثرة أشعاره وغزارتها. فنلاحظ أنه لجأ في ديوانه إلى التشطير على قصائد الآخرين والتخميس والمعارضة لقصائد كبار الشعراء القدماء. لذلك نظم الشعر في جميع الأغراض تقريبا، من مثل المدح والرثاء والغزل والوصف والإخوانيات، وكان له ولع خاص في التخميس والتشطير. بالنظر إلى أنه كان يعيش في العهد العثماني، فقد جار الشعراء في ذلك الوقت من حيث استخدام الصناعات البديعية، وأكثر من النظم في مجال المدح والرثاء، ونظم أيضا في مجال الغزل بأنواعه، وكشف أيضا عن موهبته في فن الوصف. في الحقيقة سليمان الصولة كان من ضمن المصادر التي غذته بالثقافة اللغوية والثقافة الشعرية أنه كان يتردد على أساتذة الأزهر في القاهرة، أخذ عنهم علوم العربية ونظم الشعر، ومن خلال ذلك استطاع أن يجمع لنفسه ثروة شعرية كبيرة وثقافة أدبية، وحفظ الكثير من أشعار الشعراء القدامى من مثل المتنبي وأبي فراس حمداني، وكان يعني يعارض قصائد هذين الشاعرين. نظم أشعارا كثيرة، لكننا أشار إما أنها تعرضت إلى الحرق أو إلى السرقة. أقول أنه نظم في أهل البيت عليهم السلام، وبالخصوص في رثاء الإمام الحسين عليه السلام الكثير من الأشعار. من بين هذه الأشعار المشهورة التي أقرأها عليكم يقول: لا فارق الكرب المؤبد والبلا، من لا ينوح على الشهيد بكربلا، إن لم تنح العيون ففي الحشا مهج يفتت نوحهن الجندل، والجندل هو الصخر، فعلى الشهيد وآله آل الرضا مني السلام متمما ومكملا. له أيضا أشعار أخرى لا نريد أن نطيل في ذكرها، ولكن لاحظت في ديوانه بعض الأبيات ربما كانت في مدح الزهراء البتول سلام الله عليها والاستشفاء بها. نظم قصيدة اخترنا منها الأبيات التالية، وهو يشير إلى شخصية الزهراء عليه السلام بالبتول، يقول متوسلا بها وطالبا الشفاعة منها إلى الله سبحانه وتعالى: بجاهك يا غياث المستجير تعود مسرتي ويزول ضيري، ويدمل كل جرح في فؤادي، ويرحل كل هم عن ضميري، فجاهك عند بارينا عظيم يقيم بسره من في القبور، فيا باب النجاة وسلسبيل الحياة وسور ربات الخدور، خذي بيد الشقية وأنهضيني ونجيني من الخطر الخطير، تجبر يا بتول علي دائي وبدد قوتي ومحى حبوري، فيا ذات الطهارة شفعي بي دموعي واشفعي لي يا سروري. هذه أبيات يعني صدرت من شاعر مسيحي هو في الحقيقة من سوريا، فيعني تظهر لنا هذه الأبيات أنه كان محبا حبا صادقا لأهل البيت سلام الله عليهم. وفي ختام حديثي عن هذا الشاعر والأديب أقدم لكم شكري على حسن الاستضافة وللمستمعين على حسن الاستماع، وشكرا لكم.
نعم دكتور سعدي عمران باحث أدبي وأستاذ جامعي، كنت معنا من طهران ولكم منا كل التقدير.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
ابقوا معنا أيها الكرام لنطلع على المزيد من أشعار الشاعر سليمان الصولة في أهل البيت عليهم السلام ضمن برنامجكم شعراء أهل المودة. يقول شاعرنا سليمان الصولة من قصيدة أخرى في مدح أمير المؤمنين عليه السلام وصفا إياه بالجود والسخاء والكرم وبأنه الذي أغاظ أعداء الإسلام بملاحمه وشجاعته وواجه الأبطال الشجعان فأرداهم وكان في ذات الوقت منبع العلم وغياث المحتاجين وقدوة الأتقياء الصالحين ومن فرط شجاعته فإن له هيبة يقع تحت تأثيرها الرجال فيولون هاربين منه عند اللقاء حتى أن الشاعر ليتمنى لو كان حاضرا وقعة كربلاء إذن لدفع عن السبط الشهيد البلاء ولشتت من أمامه الأعداء وأذاقهم الويل والثبور فأكرم به من جامع للفضائل والمناقب والمكارم ومن منبع للفصاحة والبلاغة. يقول الشاعر سليمان الصولة.
بحر النوى نجم الهدى غيظ العدا نام الصدى بسماحة المتتابعي من لا يزال الدهر حجة عالما وغياث محتاجا وقدوة وازعي تغشى مهابته الرجال فتحسب الأبطال قد صارت ذوات براقعي لو كان في جيش الحسين لصانه في كربلاء من البلاء الواقعي
فهو الغضا فرة الذي دلت صنائعه العظام على سمو الصانع فأكرم به من جامع لمناقب الأبرار يبهر بالكلام الجامعي يا خير من شهدت بحسن ولائه عيني وصمت عن سواه مسامعي لازلت ثروة سائل وسرور إقبال وغيظ منازل ومنازعي.
أيها الأكارم أيها الأعزاء شكرنا وتقديرنا موصولان لحضرتكم لطيب متابعتكم وحسن إصغائكم.
برجاء أن نكون قد أفدناكم في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم شعراء أهل المودة نودعكم على أمل تجديد اللقاء بكم
بإذن الله تعالى. إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الأحبة ورحمة منه تعالى وبركات.
هذه حلقة أخرى نقدمها لكم من أثير الحكاية، نتزود بها من عرق الشهادة قوة وثباتا وإيمانا بحقيقة أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، ويشهدون حياة أهل الدنيا، وأحيانا يدخلون في تفاصيلها بإذن الله تعالى. قصة هذه الحلقة مقتبسة من كتاب حياة على نهج الشهداء للكاتب الإيراني ناصر كاوا، وهي مجموعة من قصص واقعية. تابعونا أيها الأحبة. الشهداء أحياء. في ساعة متأخرة من الليل أخلد ولدي الصغير إلى النوم بعد ساعات قضيتها معه في اللعب والمرح، فانتهزت الفرصة لتصحيح بعض الأوراق الامتحانية لطلابي. بعد بضع ورقات أحسست بقوة النعاس تطبق على أجفاني رغم إرادتي. قاومتها بعض الشيء، لكن درءا للوقوع في الخطأ لم أقاوم سطوة النوم طويلا، فما أن استلقيت في فراشي وأرخيت عيني حتى سكنت روحي في نوم عميق أطبق على حواسي عن عالم الدنيا تماما، لكنها فتحت بكل قواها على عالم أرقى وأجمل. تناهى إلى مسامعي صوت دراجة نارية، التفت نحو جهة الصوت فوجدت دراجة يستقلها شهيد أيام الدفاع المقدس القائد الميداني الحاج محمد إبراهيم همت. شدهني إليه نور وجهه وسواد عينيه البراقتين، ما زلت أتذكر تقاسيم وجهه الوضاء وجمال عينيه وحتى تطاير خصال من شعره في الهواء. وقف أمامي وقال لي اركب، ركبت الدراجة خلف الحاج همت وأنا لا أصدق عيني، ما زلت أتحسس مقعد الدراجة. وضعت يدي على كتفي الحاج الشهيد، إنه هو بلحمه ودمه. انطلقنا نجوب شوارع شمال طهران وبين بيوتها الفارهة، في نهاية شارع جميل تظلله أشجار الصفصاف العالية توقف عند باب كبيرة أتذكر أنها كانت خضراء لبيت فاره أشبه بقصر. أشار إلى البيت بسببته وقال: في هذا البيت شاب يريد مساعدتي. سمعت صوت أذان الفجر، صليت صلاة الصبح وعدت إلى النوم على أمل رؤية الحاج الشهيد همت ثانية، لكنني أفقت بعد ساعتين دون أن أراه. كنت متعطشا جدا إلى سماع تفسير لرؤياي، قصصت رؤياي على زملاء الجامعة فسمعت منهم آراء متعددة. أحدهم قال لي: أما زلت تتذكر عنوان الدار الذي أخذك إليه الشهيد؟ قلت: نعم وبكل وضوح. فقال: إذن عليك الذهاب إليه، أما قال أن فيه شابا يحتاج إلى مساعدته؟ استحسنت الفكرة، لكنني أحتاج إلى التأكيد أكثر، لم أستطع البقاء كثيرا في الجامعة، قدمت طلب إجازة وخرجت. ليس من عادتي حضور صلاة الظهر في مسجد حارتنا خصوصا في أيام الصيف، لكنني اليوم كنت مستعجلا للحضور. وما أن انتهت الصلاة حتى ذهبت إلى إمام الجماعة. إنه شيخ ستيني وقور، ينصت بدقة لأسئلة الناس ويرد عليها بدقة. قصصت عليه رؤياي ففرح لها وقال ومن دون تردد: لك عند الله تعالى شأن من الشأن إذ اختارك الشهيد لعونه. شعرت باعتزاز كبير من سماع كلام الشيخ، ثم قال: هل ما زلت تتذكر عنوان الدار الذي أخذك إليها الشهيد همت؟ فقلت: نعم أتذكرها، وكأني زرتها أكثر من مرة. فقال الشيخ: سبحان الله، هذا الوضوح يؤكد أن الشهيد يدعوك وبإصرار إلى طرق باب ذلك البيت، اذهب إلى هناك وبأسرع وقت. كنت أعرف الطريق كمعرفتي لطريق داري. نعم، وضوح الطريق وتذكري للعنوان يعني أن الشهيد يطلب مني أن أصل إلى تلك الدار. ولكن ماذا علي أن أقول؟ من أطلب من سكنة الدار؟ وصلت تلك الدار وتلك الباب الفخمة الخضراء، ضغطت مفتاح الجرس، فرآني أحدهم من عدسة الجرس فقال: نعم. بقيت مترددا لا أدري ماذا أقول، فقلت متلعثما: هل في هذا الدار من يحتاج مساعدة الشهيد محمد إبراهيم همت؟ لم أسمع جوابا. وبعد دقائق فتح الباب شاب عشريني جميل الطلة، لكنه أشعث الشعر غير أنيق في ملبسه، قد غلب الوجوم على محياه وعيناه غارقتان بالدموع. مسح دموع عينيه ثم أدخلني البيت. عند الدخول قلت: يا الله. فقال: لا أحد في البيت سواي، تفضل. كان بيتا كبيرا وأشبه بقصر. في زاوية من حديقته الغناء ركنت سيارة من أحدث الأنواع لا يقتنيها إلا شاب ثري. جلسنا في الحديقة، فما أن استقر ذلك الشاب على الكرسي حتى راح يبكي بكاء مرا أبكاني أنا أيضا. رفع رأسه ثم مسح دموعه والتفت إلي قائلا: شكرا على حضورك. قبل يومين قررت الانتحار، كنت أقود سيارتي كالمجانين، ولولا فكرة أنني سأسبب الموت للآخرين لرميت بسيارتي من الجسر الذي كنت عليه. دخلت طريق همة السريع فرأيت صورته الجدارية هناك، فتوقفت عنده، نظرت إلى وجهه الوضاء، ثم صرخت مخاطبا إياه بصوت عالي: يقولون إنكم أحياء، فأين أنتم؟ أنا أريد الانتحار، فإن كنت حيا ترى مكاني وتسمع كلامي ابعث إلي من يمنعني عن ذلك. نظر الشاب العشريني إلي بعينين غارقتين بالدموع ثم قال: بعثك إلي الشهيد همت لأنه اختار لي الحياة. مرت شهور على لقاء العجيب بذلك الشاب، ما زالت صورته راسخة في ذهني. قررت الذهاب للقائه ثانية لأسأل عنه، لكن لم يفتح أحد لي الباب. كان ذلك البيت القصر خاليا، وبعد أيام لم أصدق عيني. رأيته في صفحات التواصل الاجتماعي صورة ذلك الشاب يتداولها الآلاف كشاب شهيد مدافع عن المقدسات. يتداول الناس صورته كشاب أنموذج ترك ملذات الحياة الدنيا واختار الجهاد في سبيل الله، فسقط شهيدا في الدفاع عن مرقد السيدة زينب سلام الله عليها في سوريا. يا إلهي، إنه هو، لكنه هذه المرة يبدو مسرورا جدا. صفحات التواصل الاجتماعي مكتظة بصورته وصورة جثمانه الطاهر، إذ كشف عن وجهه والابتسامة باذية عليه بوضوح. سعادة لم أرها على وجهه عندما التقيت به في ذلك البيت الفخم. اللهم ارحم شهداءنا جميعا واحشرهم مع البدريين وأنصار سيد الشهداء في أعلى عليين. بهذا نختم وإياكم أيها الأكارم حلقتنا لهذا اليوم من أثير الحكاية، على أمل الملتقى بكم في حلقة أخرى وحكاية جديدة أخرى. نستودعكم باري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. حلقة أخرى من درر البلاغة في شرح نهج البلاغة. الحكمة رقم 147 لكميل بن زياد النخعي. قال كميل بن زياد: أخذ بيدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فأخرجني إلى الجبان، فلما أصحر تنفس الصعداء، ثم قال: يا كميل بن زياد، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. إن أمير المؤمنين سلام الله عليه في يوم من الأيام أخذ بيد كميل بن زياد النخعي إلى خارج الكوفة إلى الجبان، أي الصحراء أو المقبرة، لأن المقابر عادة ما تكون في أطراف المدن والقرى وضواحيها. وكميل بن زياد النخعي هو تابعي ومن خواص أصحاب الإمام علي والإمام الحسن سلام الله عليهما، كما كان كميل عامل الإمام علي على مدينة هيت، وهي مدينة على ضفة الفرات ومن نواحي بغداد. وكما تعرفون قد روى كميل دعاء الخضر عن الإمام علي عليه السلام، وبما أن كميل تعلم هذا الدعاء من الإمام وخص بروايته، اشتهر بدعاء كميل، وهو دعاء معروف للشيعة لدى شيعة أمير المؤمنين ويقرؤونه عادة في ليالي الجمعة. وقد استشهد كميل على يد الملعون الحجاج بن يوسف الثقفي، وهذا ما أخبره الإمام علي عليه السلام عندما خرج به إلى الصحراء بعيدا عن ضوضاء المدينة وزخارفها، بحيث يكون القلب هادئا والفكر صافيا والآذان صاغية. توجه إليه قائلا وهو عليه السلام يتنفس الصعداء، أي تنفسا مهموما مع توجع، يقول عليه السلام أن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها. لقد شبه الإمام عليه السلام القلوب بالأوعية والتي هي حقيقة أوحية، فالأوعية سواء كان جمع إعاء أو جمع وعاء، أي بمعنى ما يجمع فيه الإناء الظرف، أوعاها أي أوسعها مكانا، أو من باب الوعي الحفظ والتقدير أو الفهم وسلامة الإدراك، وهو شعور الكائن الحي بما في نفسه وما يحيط به. فهذه القلوب خيرها أوعاها، أي أوسع رحابة لتقبل الخير من الله سبحانه وتعالى. فكان ما كان الوعاء أوسع، فالقلب أرحب وأكثر سعة لتقبل أوامر الله، وأقدر على الابتعاد عن نواهيه. فكل إنسان بمقدار سعة الصدر والقلب يستطيع فهم ودرك الحقائق وتحمل المصاعب والمصائب، لأن الله سبحانه وتعالى علم عباده على سعة الصدر، كما دعا موسى سلام الله عليه: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
فخير القلوب أوعاها وأوسعها وأقدرها على الصبر والحلم، وكذا أوعاها أي أكثرها بصيرة في معرفة ودرك ما يدور حولها من وقائع وعبر للاعتبار. بهذا الخطاب يجعل الإمام عليه السلام القلب مهيأ لتقبل الموعظة التي ستلقى عليه، ويؤكد عليه أن يحفظ هذه الموعظة لا لكي تبقى في الذاكرة والحافظ والصدر فقط، بل لا بد أن تصل إلى الأجيال وتعم الآفاق لتشمل جميع الناس من ناقل إلى ناقل، وتتربى عليها الأجيال كي لا تتخطى حدود ما وصل إليها من حكمة عقلانية إليها. الناس ثلاثة لا رابع لهم، فهم إما عالم رباني الذي يتحلى بعلم يهدي الناس به إلى حياة ملؤها الإخلاص والمحبة والسعادة والأخوة والتعاون والعدل بين الناس، لأن العالم الذي لا ينتفع الناس بعلمه من أجل السعادة فهو ليس في دائرة العالم الرباني. وهؤلاء مع الأسف الشديد هم كثر في أيامنا، فإن الذين صنعوا الأسلحة الفتاكة والمدمرة والذين استخدموها لقتل الشعوب العزل، كما شهد العالم ما حصل في فلسطين وغزة وسائر البلدان المظلومة، فهؤلاء أيضا علماء لكنهم غير ربانيين. وأن المحامين الذين يدافعون عن الطغاة والظلمة والقتل على حساب المستضعفين والمهجرين والمضطهدين فهم علماء أيضا، وقادة القوى المسيطرة على الدول الاستكبارية والسياسيون الذين يحكمون فيها علماء، وأصحاب المشاريع النهبوية لثروات الشعوب وقادة المافيات. في كافة الشؤون الحياتية هم علماء أيضا لكنهم غير ربانيين، وأن وصيته عليه السلام أن يكون الإنسان من هذا القسم من الناس، أي عالما ربانيا يعلم ويهدي ويسعى ويجتهد لله وفي سبيل الله، وإما أن يكون من القسم الثاني أي فهو المتعلم على سبيل النجاة، أي المتعلمون الذين يبغون النجاة في كلا الدارين، لأن العلم مصباح العقل وينبوع الفضل، فمن طلبه زاد علمه وكثر فهمه في الحياة وعرف طريق النجاة. لذا لا بد للعاقل من أن يتعلم، وإلا لا خير في العيش بالجهل، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله: لا خير في العيش إلا لرجلين، عالم مطاع أو مستمع واع. ومن أراد أن يعيش عيشا كريما وأن يكون ذا مكانة بين الناس عليه أن يتعلم كي لا يندرج في الصنف الثالث وهم الهمج وما أكثرهم. قال أمير المؤمنين عليه السلام: إنما الناس عالم ومتعلم ومن سواهما فهمج. فمن رفض العلم وأحب الجهل كان حقا على الله عز وجل أن يمقته، ومن مقته الله كان مذموما بين الناس، وهذا هو الخسران المبين. قال أمير المؤمنين عليه السلام: أبغض الخلائق إلى الله تعالى الجاهل. وقال الإمام الصادق عليه السلام لأبي حمزة: أغد عالما أو متعلما أو أحب أهل العلم، ولا تكن رابعا فتهلك ببغضهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. إيران تطلق 200 صاروخ باتجاه الأراضي المحتلة في إطار عملية الوعد الصادق 2 انتقاما لدماء المدنيين وأطفال غزة ولبنان المظلومين. طهران تؤكد أن الضربة الصاروخية لقواعد الاحتلال جاءت دفاعا عن المصالح الوطنية، وتحذر الاحتلال من أي مغامرة بالرد. المقاومة اللبنانية تستهدف مواقع لقوة الاحتلال شمالية فلسطين المحتلة، وإصابة العشرات من الجنود الصهاينة. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. أعلن القائد العام لقوة حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي إطلاق 200 صاروخ باتجاه الأراضي المحتلة في إطار عملية الوعد الصادق 2 التي بدأت باسمي يا رسول الله، وحضر انطلاق العملية كبار مسؤولي حرس الثورة، وجاءت انتقاما لدماء الشهيد المجاهد إسماعيل هنية في طهران وانتهاك السيادة الوطنية الإيرانية، وكذلك شرور هذا الكيان الصهيوني المجرم الأخيرة، وردا على استشهاد القادة والقادة